الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر نبي الله سليمان عليه السلام في القرآن 17 مرة، وقصصه كثيرة. قال سبحانه عن نبيه سليمان: وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. الوارث ونبي الله سليمان، الموروث أبوه نبي الله داود، الميراث ليس بميراث مال، إنما هو ميراث الحكمة، ميراث النبوة، ميراث العلم، دليل أنه قد علم من كتب السير أن داود عليه الصلاة والسلام كان له من الأولاد كثير، حتى إنه قيل له 19 ولدا، فكيف يكون الوارث سليمان وحده لو كان الميراث مالا؟ ثم كذلك نص نبينا صلى الله عليه وسلم على أن الأنبياء لا يورثون، فقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، كما في الصحيحين قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، كما أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ثم لو كان الميراث المذكور في السورة من القرآن هو ميراث المال لكان ذكره دون فائدة، يعني ما الفائدة لو كان الميراث العادي الذي يرثه الوارث من مورثه، لو كان هذا الميراث ميراثاً عادياً فما هي الحكمة وما هي الاستفادة من قوله تعالى: وورث سليمان داود؟ هو ابنه وطبيعي أنه يرثه، لماذا ينص على هذا؟ ما الفائدة من ذكر هذا لو كان الميراث مالاً؟ وورث سليمان داود، سليمان هو ابن داود، ومن الطبيعي أن يرث الولد أباه. إذن أراد ميراثا آخر، وميراث النبوة والعلم والحكمة، وامتاز نبي الله سليمان بالفطنة والحكمة في معالجة الأمور، وكذلك بالعدل بين الرعية. وقد ذكر الله جل وعلا قصته لما مر على وادي النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كلام بين النمل تفهمه النمل، وهب الله تعالى نبيه سليمان آية، ألا وهي أنه يفهم منطق الطير ويفهم منطق النمل، وعلمناه ذلك كله آية منا، ولكي يتبدى عظيم قدرتنا وإرادتنا وحكمتنا. قالت النملة معتذرة عن سليمان وجنوده: وهم لا يشعرون، هم لن يتعمدوا إيذاءكم معاشر النمال، وإنما لو وقع منهم أذى فسيقعوا بدون شعور منه بغير قصد، وهم لا يشعرون، لا يقصدون إيذاءكم، لأنه ليس من هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن يتعرضوا لأحد بالإيذاء ولا أن يعرضوا أحدا للإيذاء، بل جاءوا مشاعل نور، جاءوا بالخير العميم، فكيف يكون منهم هذا الإيذاء؟ فاعتذرت تلك النملة لسليمان وجنوده، وسمع سليمان وفهم صلوات الله وسلامه عليه كلامها، فتبسم ضاحكا من قولها، ثم شكر الله جل وعلا على ما وهبه من هذه النعمة، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. لم ينس كذلك ما أنعم الله به على والده بالنبوة، فقال: وعلى والدي. وسليمان عليه السلام له فضائل كثيرة، من فضائله ثناء الله تعالى عليه، فقد قال تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد، هذا أسلوب مدح، نعمة وبئسة، حبذا ولا حبذا، أسلوب مدح ودم في الاثنين، نعمة وبئسة، مدح ودم، حبذا ولا حبذا. فهنا نعم العبد، من الذي يقول؟ الله. فالله تبارك وتعالى يمدح نبيه سليمان إنه أواب. يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان أي نبيا، كما قال تعالى وورث سليمان داود أي في النبوة، وإلا فقد كان له بنون سواه، فإنه كان عنده 100 امرأة حرائر. وقوله تعالى نعم العبد إنه أواب ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله جل وعلا. أواب، هذه صيغة مبالغة، يثبت الله تبارك وتعالى تلك الصفة لعبده ونبيه سليمان عليه السلام. من فضائل سليمان أن الله عز وجل آتاه حكما وعلما، كما قال سبحانه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها أي الفتوى أو الحكومة أي يعني الخصومة، وهذا مفهوم من السياق. ففهمناها سليمان فكان القضاء فيها قضاء لا قضاء أبيه. وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كان لهم كرم أي عنب فنفشت فيه غنم قوم آخرين أي رعته ليلا فأكلت شجره بالكلية، فتحاكموا إلى داود عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم بقيمته. فلما خرجوا على سليمان قال بما حكم لكم نبي الله يعني داود؟ فقالوا بكذا وكذا. فقال أما لو كنت أنا لما حكمت إلا بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجا وذرا حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إلى ما كان عليه ثم يتسلموا غنمهم. فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به. وكذلك ما كان مما هو ثابت في الصحيحين من حديث المرأتين من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر، فقالت الكبرى إنما ذهب بابنك، وقالت الصغرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان فقال أتوني بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفه، فقالت الصغرى يرحمك الله وابنها، فقضى به له. ولعل كلا من الحكمين كان سائغا في شريعته، ولكن ما قاله سليمان أرجح، يعني في الحكم في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم. حكم داود سائغ عدل، وحكم سليمان سائغ فضل، فكلا الحكمين كان سائغا في شريعتهم، ولكن ما قاله سليمان أرجح، ولهذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه ومدح بعد ذلك أباه فقال وكلا آتينا حكما وعلما لقطع توهم النقص، لأنه قد يتوهم متوهم أنه ما دام سليمان قد فهم الحكم وهو الذي عمل به وعدل عن حكم أبيه في القضية أن سليمان أفضل من داود فينتقص داود حينئذ، فلقطع هذا التوهم قال وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، يسبح والطير. ومثل هذا في قطع هذا التوهم الفاسد قول رسول الله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فلكي لا يتوهم أحد أن المؤمن الضعيف لا خير فيه أو أنه ساقط من الاعتبار، قطع الرسول هذا التوهم صلى الله عليه وسلم بقوله: وفي كل خير. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وهذا باب طريف من أبواب البلاغة، فأحكمه. فمدح أباه: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. من فضائل سليمان عليه السلام أن الله جمع له بين النبوة والملك كما جمع ذلك لأبيه، وزاده ملكا عظيما لم ينله أحد قبله ولا يناله أحد بعده. هذه من خصائص سليمان التي تفرد بها عليه السلام: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. سخر الله له الريح تجري بأمره وتدبيره رخاء، أي بسهولة، حيث أراد، غدوها شهر ورواحها شهر. وسخر الله له الجن والشياطين والعفاريت يعملون له الأعمال الفخمة بحسب إرادته، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وتذهب وتجيء بأمره إلى حيث أراد. وسخر له الجنود للإنس والجن والطير، فهم يوزعون، يرد أواخرهم على أوائلهم بتدبير عجيب ونظام غريب، جيوش عجيبة، الإنس والجن والطير، صفوف حتى الطير، وهناك وزعة، نقباء يقيمون الصفوف وينظمون هذه الجيوش، ملك عظيم. قال القرطبي: هذا عطاؤنا، الإشارة بهذا إلى الملك، هذا عطاؤنا، أي هذا الملك عطاؤنا، فأعط من شئ أو امنع من شئ لا حساب عليه، فامنن أعطي أو أمسك لا تعط بغير حساب، لا حساب عليه. لما ترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التي هي أسرع سيرا وأقوى وأعظم، ولا كلفة عليه لها، الريح لا تأكل ولا تشرب ولا تحتاج سائسا ولا علفا، أما الخيل فتحتاج. فلما ترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح، وهي أسرع سيرا وأقوى وأعظم ولا تكلفه شيئا. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. المحاريب الأماكن الحسنة وصدور المجالس، التماثيل الصور في الجدران، وكان هذا سائغا في شريعتهم وملتهم كما قال ابن كثير رحمه الله. الجفان الأحواض، القدور الراسيات التي لا تتحرك من أماكنها، وكان هذا العطاء العظيم والفضل الكبير استجابة من الله تعالى لدعوة نبيه سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله 3 مرات، وبسط يديه كأنه يتناول شيء، كل ذلك في الصلاة. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، أخرجه مسلم في الصحيح. لأن سليمان عليه السلام سخر الله تبارك وتعالى له الجن، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم راعى دعوة أخيه سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا من الملك الذي آتاه الله إياه، يعني سليمان، فتذكر الدعوة، وإلا لأخذ إبليس فربطه في سارية من سواهر المسجد ليلعب به الصبيان إذا أصبحوا، مما يدل على عظيم فضل سليمان وقوة شخصيته ورباطة جأشه، ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في ذكر وفاته. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أنه وقف متكئا على عصاه يسخر الجن فمات، مات واقفا متكئا على عصاه، والجن مسخرون في عمل كلفهم به، فهم ينظرون إليه بمؤخر الأعين فيدونه قائما وقائم ليلا ونهارا، حتى أكلت الأرض العصا، أكلت المنسأة يعني العصا، وكان متوكئا عليه. فلما أكلت الأرض العصا تهاوت العصا فوقع سليمان عليه السلام، فعلمت الجن حينئذ أن سليمان قد مات. وكان ذلك ليعلموا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. في الفترة التي مرت من موته عليه السلام إلى أن خرت العصا ووقعت، فوقع هو أيضا فعلم وفاته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.